إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، وصلا بما سبق وتتمة في قول الله عز وجل في الآية 33 بعد 100 من سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن حيث الجملة وصفهم العام وما ذكر في الآية بعد وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صور ذلك، هو أن يذكر ربه فلا ينساه، أن يطيعه فلا يعصاه، أن يشكره فلا يكفره. قال رب العالمين: الذين ينفقون في السراء والضراء في حال عسرهم ويسرهم، إذا أيسروا أكثروا من النفقة وتحسسوا مواضعها، لا تنتظر أن يطرق واحدا منهم أن يطرق واحد منهم بابك، لا تنتظر هذا. وعلاماتهم: لا يسألون الناس إلحافا، بل تحسسهم وأنفق من حيث أعطاك الله. وإن أعثروا لم يحتكروا من المعروف شيئا ولو قل، فحالهم الإنفاق في السراء والضراء على حب ورغبة في مرضاة الله الذي أعطاه، وهو قدير على أن ينزع ما أعطاه. الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في السر والعلن، في المنشة والمكره، في العسر واليسر، في الصحة والمرض، لأنهم على يقين من ثمرة الإنفاق في سبيل الله وبابتغاء مرضات الله جل وعلا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، مثل حبة، هذه الحبة تنبت سبع سنابل، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 700 ب700، والله يضاعف لمن يشاء. وفي صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده بل تزده، تأكيد على حقيقة هذا. وفي حديث حسن حيث أبو هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل: يا رسول الله، كيف ذلك؟ قال: الرجل عنده المال الكثير الكثير، فيأخذ من عرضه يعني من جانبه 100,000 درهم، مال كثير، من طرف خفي فيه أخذ قبضة، هذه القبضة 100,000 درهم يصدق بها. ورجل ليس له إلا درهمان، ليس له إلا درهمان، يعني عسر، في حاجة إلى الدرهمين، ومع ذلك هو على يقين من ثمرة العطاء، فيأخذ أحدهما فيتصدق به. سبق درهم 100,000 درهم، هذا مقدم على هذا، لأنه أنفق وهو في احتياج إلى الدرهم، أنفقه. مش اللي يعوز بيتك أو اللي تعوز يحرم على كذا وكذا من هذه السخافة التي نسمحها، لا، إنه اليقين في التجارة الرابحة مع رب العالمين الذي أغفل عنه الغافلون وابتعد عنه المتمردون، مع إصرارهم على الوقوف على شعارات خادعة خداعة، العمل بما نقول ولا نحتقر من المعروف شيئا، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والكاظمين الغيظ وصف آخر، إذا ثار بهم الغضب، إذا ثار بهم الغيظ كتموه ولم يعملوه، ويحتسبون ذلك عند رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. كظم غيظه، يعني رده في جوفه وسكت عليه ولم يظهر، احتسابا عند رب العالمين. والكظم أصل الغضب، وهنا يفرق بين الكظم والغضب. الكظم أصل الغضب، وكثيرا ما يتلازمان. أما إيه الفرق؟ الفرق أن الكظم لا يظهر على الجوارح غالبا بخلاف الغضب، ومن هنا نستطيع أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ليس الشديد بالسرعة. وما معنى السرعة؟ الذي لا تصرعه الرجال، كما ثبت في حديث ابن مسعود: ما تعودون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال، سواء كان بقوة حسب أو منصب أو قلة أدب أو بلطجة إلى آخره، لا تصرعه الرجال. قال: لا، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. في حديث ابن عمر عند أحمد وغيره بسند صحيح: ما تجرع عبد جرعة أفضل من جرعة غيظ كظمها. لماذا؟ ابتغاء مرضات الله. كظمها ابتغاء مرضات الله. هنا العلاقة بين حقيقة والزيد بالعبد فيما يرتبط به مع خالقه الله رب العالمين. والغضب أو كظم الغيظ عند المقدرة تستطيع أن تفعل. من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه. حديث معاذ بن أنس قد يحسن، نداه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يخيره من أي حور، من أي الحور شاء، وهو قادر على أن يفعل مثل ما فعل به وأكثر، لكن كظم غيظه. لماذا؟ لأجل ربه. ومن أقبح الأمور أن تفسر هذه الملامح على أنها ضعف وانكسار، هذا ضياع للهوية وضياع للشخصية الحقيقية وإهمال لشرع رب الأرض والسماوات وتضيع لحقيقة دينك فيك. ومن هنا تزل وتهان وتكسر وتضيع ممن لا يرحموك ولا يرغبوك، وهو عدوك في دينك، لأنك أهملت الحقيقة في هذا الدين الحنيف، إنه الحسن على أعلى مراتب الاجتماعيات. ولذا قال رب العالمين والعافين عن الناس، العفو أبلغ من القذف، والعافين عن الناس عن إساءتهم وإهانتهم، وأنت قدير قادر على إلحاق ما وقع فيك منهم، ولك أصل في الشرع، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أنت تدفع الأذى ولم تتعامل بمثله وتستطيعه، إنها أعلى درجات الخيرية عند رب الأرض والسماوات وعند الرغبة فيما عند الله، فهي أجل وأحسن من غيرها. ولذا فالعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن الشيء. أي مرتبة هذه؟ ترك المؤاخذة مع السماحة عن الشيء. والعافين عن الناس، قال تعالى يؤكد على هذه الثمرة لأنهم على علم بحقيقتها، هؤلاء الذين ارتقوا على أعلى مقامات، أعلى المقامات وهي الإحسان، قال والله يحب المحسنين. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم على ثلاثة أمور، يقول ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. ثلاثة أمور، منها وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. والإحسان له حالتان، إحسان في الخالق جل وعلا، وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا السياق يكفي، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، استشعره وقف أمامه وأنت المتأمل المتدبر، وتذوق تذوق الراغب أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تذكر هذا في سرك وعلنك، في خلواتك وجولاتك، في حسبك ونسبك، في غناك وفقرك، في سيارتك وأنت راجل في الشوارع والطرقات وفي عملك، وأنت تيسر الأمور وأنت تعسر، وأنت تظلم وأنت تعدل، وأنت تعطي وأنت تمنع، وأنت تفتيت على شرع ربك، وأنت تكذب على شرع ربك، وأنت تعدل بشرع ربك ولو كنت وحدك، وأنت تتمسك بهدي ربك ولو كنت وحدك، وأنت تقتدي برسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت وحدك، فأنت أمة في أمة خاوية ضاعت هويتها وانكسرت شوكتها بأسباب هم وضعوها، بأسباب هم اختلقوها جريا وراء شعرات ونعرات كذابة خداعة لا تقدم من الأمر شيئا وإنما تؤخر الكثير. هذه الحقيقة التي غابت عن المتمسكين بشقشقة اللسان واللحن في الكلام عن شرع رب الأرض والسماوات، والله يحب المحسنين، إحسان في الخالق وإحسان إلى المخلوق، وهو أن تعطيهم الحق الديني والدنيوي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تدفع عنهم الشر. ومن ذلك تعليم الجاهل، وعظ الغافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه. وسبق مرات التصدق بالواجب والمستحب، فبذلك تجمع بين حق الله عليك وبين حق عبيده عليك وعندك. ولذا قال: والله يحب المحسنين، فمن أحبه الله لن يخسر أبدا، من أحبه الله هو عزيز منصور. وفي ذلك مسألة عقائدية، صفة الحب لله على حقيقتها من غير تشبيه ولا تعصيب، كما نثبت صفة الغضب لله من غير تشبيه ولا تعصيب. إذا أحب الله عبدا دعا جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. إيش شروط الحب؟ فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا، والحديث شهيد على إثبات الصفتين لرب العالمين، والحديث في صحيح مسلم وغيره: وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. والله يحب المحسنين. قال الله عز وجل في وصف ثالث: فئة نرى هنا رحمة الله، منة الله على عباده، حيث ألحقهم بالصنفين الأوليين. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا شك أن هذا الصنف دون الصنف الأول، لكن لما تابوا من ذنب أوقعوا، لما صدقوا في التوبة إلى الله، فحالهم بين الخوف والرجاء، دخلوا بفضل الله تعالى ورحمته والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذنب استغفار، ذنب استغفار، خوف رجاء، شيطان يتلاعب، ضعف في الإيمان، مجرات. صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة إذا أذنب العبد ذنبا قال رب قد أذنبت ذنبا فاغفر لي، يقول رب العالمين علم عبدي فلان أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، عبدي قد غفرت لك. الاستشعار بخطورة الذنب، وسبق في الخطبة الماضية ولا داعي للإعادة، لابد من وقوع الذنب، لابد من وقوع الذنب صغيرا كان أو كبيرا، ولكن الفرق بين مسترسل في الذنب وبين مستغفر تائب بعد الذنب فرق شاسع بين الحالتين. وذكرت أثر ابن مسعود عند البخاري إن المؤمن يرى ذنوبه عموم ذنب كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه فيهلكه، يؤرقه الذنب كلما تذكر الذنب. وإن الفاجر، ده المسترسل، فاجر يرى ذنوبه الصغير كالكبير ما يؤثر معه شيء، كذباب وقع لأنفه فقال هكذا، ذباب من الشهر. استغفار بالذنب. هنا يحضرني أثر عن سهيل بن عبد الله، عن سهل بن عبد الله التستري من الأئمة السلف المشهورين بالزهد، قال كلمات رقيقة، يقول الجاهل ميت، انتبه، الجاهل ميت، لسما إذا كان جاهل في دينه، إذا كان ذلك في ديني، الجاهل ميت والناس نائم والعاصي سكران، والعاصي سكران والمصر هالك ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الكلمات هذه بها تفهم المراد من كلام أحكم الحاكمين، والمصر هالك لأنه غبي. أنت تؤمن بالله، تدعى الخوف من الله، أنت تستنجد بالله عند العزمات وعند السعة، تتمرد عليه غباء وقاحة سخافة، والمصر هالك. قال والإصرار التسويف، والتسويف أن يقول أتوب غدا وغدا لا يملكه، يبقى غبي ولا مش غبي؟ والتسويف أن يقول أتوب غدا لما تقتنع المرأة من عريحة بأنه ظلم وجو، لما يقتلع المشيش والمدخن والمخدر، لما يقتلع السفل بفجورهم ورغبتهم في انتشار الفاحشة بمجتمع المسلم في رمضان وغير رمضان، لأنهم وجدوا مسوفين، وجدوا متلونين يتلونون فيزورون في دين رب العالمين، فيحاربون الفضل وأهله، ويتكتمون على الزور والشر وأهله باسم دين حنيف عادل نقي صاف لا دخن فيه. وغدا لا يملكه، والموت يأتي بغتة، والمرء يبعث على ما مات عليه. هذه الحقيقة يقول رب العالمين جزاء أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن الجنة سلعة الله الغالية، وهذا ملمح في راغبيها. ملمح آخر في الحديث الصحيح بطرقه وشواهده، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا عملته دخلت الجنة. قال: أطب الكلام وأفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. كلام ده لمين؟ لمن؟ أيها المسلمون، هذا الكلام لمن؟ دائما أقول وتسمعون مني وسأقول: نحن جواد والإسلام بتعاليمه جواد آخر، مع الشقشقة باللسان واللحن في الكلام والتظاهر بما يؤخر ولا يقدم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن دخول الجنة ليس مقابل العمل المجرد، بل بفضل الله ورحمته. ودليل ذلك في حديث ابن هريرة وحديث جابر، والأول في الصحيحين وغيرهما، قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. مش مسألة رياضية، عملت لازم أدخل، مسألة مهمة في الاعتقاد، وضلت به فرقة من الفرق الضالة. لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال رجل: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. لا يدخل أحد منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار، ولا أنا، إلا برحمة الله. حديث جابر. والآية أصل في أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، خلافا لفرقة ضالة وهي المرجئة، نشطت وتذبذبت وأظهرت ما كانت تخفيه من قبل. وهذه بركات ثورة الربيع العربي التي صدق بها المصدقون ولا يزالون. العمل داخل في مسمى الإيمان، فمن قال بأن العمل في القلب لا دخل، بأن الإيمان في القلب لا دخل للعمل فيه، فهذا ابتداع في دين رب العالمين وتخريف وإرجاء ظاهر ولا شك. إذ لا إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان، ثم متلازمان نسيان. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه القول والعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. معتقد الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ربه، ومعتقد أصحابه علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتقد من بعدهم علمهم الأصحاب على إثر التسلسل الذي علمتكم إياه في خطب سابقة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المسارعين في القربات إلى رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، إخواني، حاولت الإضمار في والإلمام من غيري نقص مخل فيما تعرض بهذه الآية، رغبة في مسألة مهمة لعلها تأتي وأشيع الأمر بها، وهي إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فما الحكم. سبقت هذه الواقعة وسمعنا أغاليط من منتسبين إلى الدين، نهيك عن المفتين وهم كثر في مصرنا، الذي يقول فمن قائل تسقط الجمعة والظهر معا، ومن قائل تسقط الجمعة على الإطلاق والعموم، وهذا لا يليق بمسلم محرر موقع عن الله والرسول. وقلت وأقول مرات بما تعلمته وأعلمه، ليس كل ما يقال يقال، ليس كل ما يقال يقال، وليس كل ما قيل يقال، بل نحن على قاعدة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وملخص المسألة بطلان قول من يقول بسقوط الجمعة والظهر مطلقا، هذا باطل لا نقاش فيه. إسقاط الجمعة إسقاط حضور وليس إسقاط ظهر، ركزوا معي، إسقاط حضور وليس إسقاط ظهر. ورأس المسألة مبني على الآتي، وهذا الكلام الذي أقول لحضراتكم عليه جماهير أهل العلم الأربعة الكبار وغيرهم. من الأربعة؟ ذكرتهم لكم سلفا، حفاظ هذا الدين الذي حفظوه، وقلت لكم لماذا الأربعة في خطب سابقة، أعلمك أثقفك في دينك حتى لا ترتعد ولا تعرق لمجرد كلام يصار إليك أو عليك في إعلان خبيث يضللك، لكن اعرف دينك، تعرف الحق، فالدين حكم على كل أحد وليس الناس حكم على الدين. لما ضاعت هوية دين عندك بجهلك ورغبتك في دنيا زائلة، ضعت مع الضائعين وخسرت مع الخاسرين. أحاديث وردت في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في عهده عيدان، العيد فطر أو أضحى مع جمعة، فقال صلى الله عليه وسلم إن مجمعون، فمن شاء فليجمع ومن شاء فليجلس أو من شاء فليتخلف أو من شاء فليرجع، ألفاظ وسياقات في حديث أبي هريرة، في حديث زيد بن أرقم، وفي حديث عبد الله بن عمر، وكلها ضعيفة الإسناد على قواعد أهل الحديث كما سبق. مو أي كلمة تقال نقولها، لكن عند التحقيق يمكن أن نقول أن هذه الروايات تحسن فنحكم عليها بأنه حسن لغيره، يمشي الحال. لكن اللطيف عند البحث في هذه الأحاديث نجد أن علة القول للنبي صلى الله عليه وسلم وردت في بعض طرق أحاديث أبي هريرة، مع أنه ضعيف الإسناد، وردت بتقييدها بأهل العوالي، ركزوا معي، يعني نعدين في تكييف وفسحة من الوقت وفي عبادة والذكر والموضوع لا يطيل خمس دقائق ولا أزيد، بس لازم تفهم المسألة، يعني ايه مقيد ويعني ايه مطلق ويعني عام وايش هذا الكلام، عشان تفهم هذا الفقه. مش بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال، والشيخ عبد القدس قال، والشيخ عبد الجوز قال، والشيخ بتنجان قال، هذا ما يصلح، بل يجب عليك أن تعرف من أين هذا، هذا هو الفقه. أما التقليد هو أعمى، والمقلد جاهل والجاهل ميت. فأقول ذكر شيء وحامل علم شيء آخر. قيد هذا بأهل العوالي، من أهل العوالي؟ أقول لك يبقى الأحاديث المرفوعة هذه صورتها عثمان بن عفان خليفة راشد رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عثمان رضي الله عنه وأرضاه اجتمع في عهده عيد وجمعة وهو يخطب الناس، والمخاطب صحابة بين يدي عثمان وأكابر التابعين بين يدي عثمان. ركزوا من هذا الكلام، صحابة وأكابر تابعين بين يدي عثمان. قال: إنه قد اجتمع في يومكم عيدان. بعدما صلى خطب قال مقولته، ركزوا معي، قال: فمن أحب من أهل العوالي. الخطاب موجه لمن؟ فمن أحب من أهل العوالي أن يجمع معنا فلينتظر، فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. وهذا صحيح كالشمس. دمان عثمان قال: من أحب من أهل العوالي، بعرفك منهم أهل العوالي، أن يجمع معني ينتظر الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. ليس لعثمان ولا لغير عثمان أن يشفع في حد من حدود الله، وليس لعثمان ولا لغير عثمان أن يأذن في إسقاط فرض فرضه الله. وقد عمم رب العالمين بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ده اسم نص عام على ظاهره، لا يقيد بالمزاج ولا يخصص بالمزاج. فما كان لعثمان أن يفعل هذا من تلقاء نفسه، وقد ورد في المرفوع من الطرق التي لا تثبت بمفردها وإنما ثبتت بمجموعها، أن هذه العلة التي قالها عثمان وهذه المخاطبة التي خاطبها عثمان الحضور فرق بين أهل العوالي وبين أهل الحضر. يعني الكلام، أنتوا الآن أهل حضر في مدينة، وتخيل ناس بتيجي تصلي من البدء من الجبل، هيصلوا عيد وما بيعرفوا يصلوا، يصلوا مع السادة في الحضر، واللي في الحضر رسول الله ومعه الأصحاب، خليفة راشد مع الأصحاب، بيجوا يصلوا العيد، العيد عشان يطلع وسمع الأوامر بخروج الحيض والنساء ودي القرينة من البيوت لحضور الصلاة. وهو الذي قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. قد ترغب المرأة بصلاة الجمعة، لا تمنعها، قد ترغب مع التحفظ بالضوابط الشرعية في الذهاب والإياب. هذه ملامح مهمة. إذن أهل العوالي هم قرى بظهر المدينة بعيد عن المدينة، ما فيش بقى سيارات وإشي، إما راجلون وإما راكبون، يعني ماشيين على الأرجل او نمرجين راكبين جمال راكبين كذا راكبين هم جاي من بعد المسافة دي قد ايه كل دول على ثلاثة اميال او اربعة اميال او ثمانية اميال ايه الميل بقى الميل متوسط مسافة الميل عارفين عن ايه الميل مسافة متوسط مسافة الميل بالمقاييس المعاصرة على ثلاثة أقوال فيها متوسطها 1550 متر يعني كيلو ونصف تقريبا لما نضرب الثلاثة ميل في الكيلو ونصف يديني المسافة الأولى أربعة كيلو وستمية وخمسين متر يعني أربعة كيلو ونصف تقريبا هيطلع من القرى أو القرية عشان يأتي الحضر يحضر الفجر بعدين يصلي العيد وبعدين يرجع ثاني وبعدين يرجع ثاني للجمعة دي الأقل مسافة وردة المسافة الثانية أربعة أميال هتساوي تقريبا ستة كيلو ومتين المسافة الثالثة يعني قرى هنا وقرى هنا وقرى هنا الثالثة ثمانية ميل نضربها في 1550 تديني 12 كيلو و400 12 كيلو ونص تعال انت كده بشجاعتك اليوم والجو حر كده وامشي 12 كيلو علشان يا اخوان انا مصلي العيد ولا جوم وانت مزعل نفسك ليه لا دي ولا دي ان الدنيا يسر ونمسح بقى ان الدنيا يسر لا يبقى 3 من اقل قرى متوسط أربعة كأربعة ثمانية أميال يبقى من أربعة كيلو ونص لاثناشر كيلو ونص يجي الفجر ويصلي العيد ويرجع وبعد يرجع صلاة الجمعة هذه عظمة الإسلام يسر الدين هنا بقى نرجع لمسألة أصولية مهمة تقول بإقامة المقتضي وانتفاء المانع يعني إيه الحال حصل الحال هو الحال اما يبقى في عوالي وناس جايه من بره من الجبل عشان يصلوا معاك وجايين ماشيين او جايين راجلين يبقى لهم عندي حكم في الشرع وضحت لكن بقاش انا نايم جنب مسجد بلال والميكروفون في دماغي اقول لا والله انا عندي رخصه شرعيه بتقول والشيخ بيقول كذا والعيد عبادة مستقلة فرض عين قول قوي فرض كفائي سنة مؤكدة والسنة المؤكدة ضمن اللطائف المهمة اللي أنا بهديها للسادة الحنفية المعاصرين كما نص على ذلك ابن عبدين في حاشيته أن السنة المؤكدة عندهم بمثابة وبمنزلة الواجب الذي تاركه يأثم إذن الرخصة منوطة بأهلها وليست على المشاع ده اسمه إقامة المقتضي الحالة هي الحالة ومفيش موانع لأجل ذلك كان الأئمة الأربعة رحمهم الله أبو حنيف ومالك والشافعي وأحمد في رواية أنه لا يجوز ترك الجمعة بل ولا بد منها والحنابلة في المشهور عنهم برواية أخرى عند أحمد هم الذين شقوا العصا عن جماهير الأئمة السلف وقالوا بما قالوا ولهم العذر على قاعدة رفع الملام عن الأئمة في الأعلام أنهم أخذوا بظاهر الأخبار المرفوعة عن الرسول ربما لم يظفروا بالقيد في الضعيف وهو التقييد بأهل العوالي أما القول بأن عثمان بن عفان ما كان له أن يخصص ما جاء عن الرسول فهذه جريمة في أصول الفقه لا يجوز لفقيه أن يتكلم فيها فعثمان ليس كأي صحابي هذا واحد فهو خليفة راشد وما قاله عثمان في حكم المرفوع ولا يقال بالرأي وما قاله في محفل من الصحابة وأكابر التابعين رضي الله عز وجل عنهم أجمعين. إذن خلاصة هذا الأمر: صل العيد عبادة مستقلة، صل الجمعة عبادة مستقلة. فإن كنت من أهل العوالي، من أهل البدو، تبعد بك المسافات عن حضور مصلى العيد ثم عن حضور الجمعات، فالرخصة منوطة بأهلها وليس غير ذلك. فهمنا المسألة ولا كده الأمور بأتهت؟ تمام. هذا ما أدين الله عز وجل به، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا مكر المكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بشر وسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادا بخير ففك لخير قصده وفعله يا رب العالمين. اللهم نسألك الأمن والأمان لبلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان أعواما عديدة مديدة في ظل طاعتك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وزكاتنا يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظنا وإسلامنا. اللهم من أرادنا وإسلامنا بسوء فدمره تدميرا. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة.